فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في تفسير كلام الله عز وجل وتفسير سورة آل عمران. قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الله عز وجل أنه ساق إلى مريم رزقا عظيما، وهذا من إكرام الله لمريم عليها السلام. فلما شاهد زكريا عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ما الذي وقع منه؟ قال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه. زكريا عليه الصلاة والسلام ما كان عنده ذرية، وكان التكفل بمريم، فدعا ربه سبحانه وتعالى. دعا ربه بماذا؟ قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فجاءته البشرى وجاءه الفرج من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. زكريا عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل: ربي هب لي، ارزقني وأعطني من لدنك ذرية طيبة، من لدنك من عندك ذرية طيبة صالحة مقبلة على طاعة الله، إنك سميع الدعاء، تعلم بحالي وتعلم بدعائي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي، الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود، وليس المقصود هنا بالصلاة أي الدعاء، لأنه قال وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب مكان الطاعة ومكان العبادة. أن الله يبشرك بيحيى، استجاب الله عز وجل دعاء زكريا عليه السلام بيحيى، فهو الذي يحيى هذا الصبي وهذا الطفل على طاعة الله عز وجل وعلى عبوديته سبحانه وتعالى، مصدقا بكلمة من الله. من هو هذا؟ يعني بكلمة من الله، ما المقصود بذلك؟ أي مصدقا بعيسى عليه الصلاة والسلام، مع أن يحيى أكبر من عيسى، ولكنه صدق وآمن واتبع عيسى عليه الصلاة والسلام. وسيدا وحصورا، سيدا له السؤدد وله المنزلة والمكانة، وحصورا أي أنه مبتعد عن الأمور المتعلقة بالشهوات، متفرغ لطاعة الله عز وجل، ونبيا من الصالحين. فهذه بشرى عظيمة جدا لهذا النبي الجليل الذي بشره الله. زكريا عليه الصلاة والسلام بشر بيحيى. قال الله عز وجل: لم نجعل له من قبل سميا. قال زكريا بعد ذلك: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يعني الإنسان يتعجب، رجل كبير في العمر وامرأته عاقر ما تلد. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية، يا رب اجعل لي علامة أعرف بها الحمل وأن هذه المرأة في بطنها شيء. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. إذا وقع هذا الأمر فإنك لن تستطيع أن تتكلم مع الناس وينعقد لسانك عن الكلام مع الناس إلا رمزا، أي بالإشارة. واذكر ربك كثيرا، مع أنك في هذا الوقت الذي ينعقد لسانك عن الكلام مع الناس إلا بالإشارة تستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى. وسبح بالعشي والإبكار. العشي بارك الله فيكم آخر النهار، والإبكار أول النهار، فطلب منه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات أيها الأحبة الأفاضل عدة فوائد. من هذه الفوائد: الأنبياء والرسل توجهوا إلى الله وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لعل بعض الكرام وبعض الإخوة والأخوات يسمعون الآن مثل هذا الكلام، وبعضهم قد تأخرت عنده مسألة الإنجاب ولم يرزق بنعمة الأولاد، ماذا تصنع؟ أكيد الإنسان يبذل الأسباب، ولكن على الإنسان الموفق أيضا مع بذل السبب أن يكون صادقا في التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، فيبتهل إلى الله ويضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى. فهذا زكريا عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بالذرية الطيبة والذرية الصالحة. ولاحظوا أيضا أيها الأحبة الكرام، حتى لو كان عندك أولاد، أدعو الله عز وجل بصلاح الذرية وبهداية الأولاد، فإن هذا من أعظم الأمور التي تسعد قلب الأب وقلب الأم. وأيضا بارك الله فيكم، علينا أن نجمع بين الذل والافتقار إلى الله عز وجل وصدق التوسل إليه سبحانه وتعالى، ونضيف إلى ذلك حسن الثناء على الله عز وجل. يعني تخيلوا الداعي يدعو الله عز وجل وهو مفتقر محتاج إلى الله عز وجل، ويعلم أيضا أن الله على كل شيء قدير، وفي ألفاظ دعائه حسن ثناء على الله عز وجل، فإن هذا الدعاء أرجى بالقبول بإذنه سبحانه وتعالى. فلما توجه إلى الله جاءته البشرى. بعض الناس يوم يدعو رب العالمين يقولك معقولة الله يستجيب دعائي؟ طيب هذا زكريا عليه الصلاة والسلام بلغه الكبر وامرأته عاقر، ومع هذا بشرى وهو في طاعة الله عز وجل بغلام اسمه يحيى، والله أكرمه بصلاح الذرية وأن جعل هذا الغلام نبيا من الصالحين. لذلك بارك الله فيكم، علينا أن نتفائل ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن لطيف أبيات المتنبي بارك الله فيكم، وهي تتكلم عن تعلق المخلوق بالمخلوق. ماذا يقول المتنبي؟ قال: أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني أنزلت آمالي بغير الخالق. فالمسلم يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. لذلك قيل هذه الأبيات قيلت في مخلوق، ولكن بعض أهل العلم جعلها في حق الرب المعبود. ما هي هذه الأبيات؟ كأنه يقول: يا الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فالمسلم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. وكم سمعنا من قصص بعض الأشخاص متزوج من 20 سنة، وبعد 20 سنة رزق بعدد من الأولاد. فالله عز وجل على كل شيء قدير، الجأ إلى الله واضرع إلى رب العالمين وتوسل إليه سبحانه وتعالى. ولو قدر الله عز وجل وما أجاب الله دعاءك، فكن على يقين أن الله عز وجل هو الرزاق الكريم المنان الوهاب. قد تحرم من رزق دنيوي، ويدخر الله عز وجل ويرزقك الرزق الأخرى والعظيم جدا عنده سبحانه وتعالى. وكف رفعت إلى الله لن ترجع خائبة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الملائكة تخاطب مريم بأن الله اصطفاك، اختارك من بين الناس ومن بين العالم كله، وطهرك. فالله عز وجل صان مريم، قال الله عز وجل: والتي أحصنت فرجها، واصطفاك على نساء العالمين. فمريم عليها السلام من أفضل نساء الدنيا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طيب إذا وقع هذا الاصطفاء، ما الذي ينبغي أن تكون عليه مريم؟ يا مريم اقنتي، القنوت ملازمة الطاعة لربك، لا تتعبدي لغير الله عز وجل، بل اعبدي الله سبحانه وتعالى. واسجدي واركعي مع الراكعين، السجود من العبادات التي ما تكون إلا لله الواحد الأحد، وكذلك الركوع ما يكون إلا لله الواحد الأحد. ثم قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ، فلم يكن يقرأ الكتب السابقة. من الذي أخبره بهذه التفاصيل؟ إنه الله عز وجل. قال الله عز وجل في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني من الأمور التي ما شهدها النبي صلى الله عليه وسلم والله أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بها أن بني إسرائيل بعد وفاة عمران اختلفوا من الذي يضم مريم إليه فيرعاها ويتكفل بهذه الطفلة الصغيرة في طفولتها. إذ يلقون أقلامهم أي وقعت بينهم قرعة. يذكر بعض أهل التفسير أن هذه القرعة كيف تكون؟ يرمون أقلامهم في النهر فإذا ثبت القلم والنار يمشي ويتحرك فصاحب القلم الثابت هو الذي يتكفل بمريم. فمن الذي تكفل بها؟ زكريا عليه السلام. قال وما كنت لديهم إذ يختصمون، لأن عمران والد مريم كان من كبرائهم، فالكل كان يريد أن يتكفل ويضم مريم إليه، فالله عز وجل أكرم زكريا عليه السلام بأنه تكفل ويعني ضم مريم إليه. في هذه الآيات أيها الأحبة الكرام عدة فوائد. من هذه الفوائد كما أن في الرجال أهل صلاح وتقوى، فكذلك في النساء أهل صلاح وتقوى. فبعض النساء صالحات وقانتات وعابدات ومتصدقات، تجد بعض الأخوات تتصدق بالصدقة العظيمة وتعطي عطاء من لا يخشى الفقر لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمثلة بارك الله فيكم أمثلة تدل على صلاح بعض النساء الصلاح العظيم، أسماء بنت عميس. هذه المرأة والصحابية تزوجها أولا جعفر بن أبي طالب، فقتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في غزوة مؤتة، فتزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق. هذه المرأة كانت حاملا في الشهر الأخير من الحمل، فسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الحج، فمن شدة حرصها على اتباع السنة خرجت للحج. وأول ما خرجت من المدينة ووصلت إلى ميقات ذي الحليفة وضعت مولودها. فشوف الهمة والمسارعة والمسابقة في طاعة الله عز وجل. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة ما برحت أصليهن بعد. يعني يوم سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ما فرطت في هذا الأمر. وأذكر أن إحدى الأخوات توفاها الله سبحانه وتعالى كانت مصابة بمرض، فكانت تتصل علي وتسألني، أنا لا أعرف ما المرض الذي أصيبت به، ولكن فهمت من سؤالها وأحيى اتصالها عدة مرات أنها امرأة مصابة بمرض خطير ومرض عضال، وأن الأطباء كأنهم أخبروها أن حالتها صعبة. فماذا كانت تصنع؟ كانت مجتهدة جدا في طاعة الله، حتى أنها ذكرت لي أنها تصلي في اليوم والليلة قرابة 100 ركعة لله سبحانه وتعالى. نسأل أن يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. فكما أن في الرجال أهل صلاح وتقوى، كذلك في بعض أخواتنا من الصالحات والعابدات والقانتات العدد الكثير بإذن الله عز وجل. أيضا في هذه الآيات فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من أن يتقول الأقاويل أو من أن يفتري الكذب على الله عز وجل. ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فجزاه الله عز وجل عنا خير الجزاء. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تنافس الناس على عمل الخير، هذه من الصفات الإيجابية ومن الخصال الطيبة التي إن وجدت في المجتمع فهذا دليل على حياة هذا المجتمع، خاصة في جانب التراحم مع الآخرين. يعني هذه الطفلة يعني توفي والدها وأراد الناس أن يضموها إليهم، فوقع بينهم خصومة وخلاف كلهم يبادر إلى هذا الأمر، فهذا التراحم من الصفات الطيبة ومن العلامات الحسنة في المجتمعات. أيضا في هذه الآية فائدة أن القرعة تستعمل أحيانا في بعض الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر، فالقرعة إذا تزاحمت بعض الأمور يمكن استخدامها. ثم قال الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. لا تزال الآيات تتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بآل عمران وتبين فضائل لمريم عليه السلام. بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الآية هذه تتكلم أن مريم بشرت بأن الله عز وجل سيرزقها بولد اسمه عيسى ابن مريم ولقبه المسيح. قال الله عز وجل: بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. كلمة لأن عيسى عليه الصلاة والسلام وجد بكلمة من الله سبحانه وتعالى، قال كن فهو يكون. المسيح لأنه لا يمسح صاحب عاهة إلا شفي بإذن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل مدح عيسى فقال في هذه الآيات: وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها أي صاحب جاه ومنزله في الدنيا، وكذلك في الآخرة له منزله ووجاهه ومكانة عظيمة عند الله عز وجل، ومن المقربين. مقربين إلى من؟ إلى رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال الله عز وجل: ويكلم الناس في المهد. المهد الفراش الذي يوضع ويهيئ للصبي الصغير. فعيسى عليه الصلاة والسلام وهو صبي صغير في وقت ما يتكلم فيه الصبية يتكلم مع الناس، وهذا دليل على أن الله عز وجل أيده بالآيات العظيمة. وكهلا يقولون سن الكهولة من سن 33 إلى 40 وقيل غير ذلك. فعيسى يتكلم في الكهولة، يتكلم بماذا؟ بالنبوة وتذكير الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الصالحين، فهو صالح في نفسه مصلح لغيره بإذن الله عز وجل. فمريم ماذا قالت؟ قالت: ربي أنى يكون لي ولد. تعجبت من هذا الأمر، كيف يكون لها ولد وهي غير متزوجة؟ ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله على كل شيء قدير. خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من غير أب وبأم، فلذلك الله عز وجل على كل شيء قدير. والله عز وجل قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فالله جعل عيسى عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا، وعلمه الكتاب والحكمة، وعيسى من أولي العزم من الرسل. في هذه الآيات عدة فوائد، من هذه الفوائد بارك الله فيكم منزلة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فله المنزلة العظيمة في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وعيسى عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله دعا إلى عبادة الله وإلى تأليه الله سبحانه وتعالى. وفائدة بارك الله فيكم، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام في هيئته وشكله يشبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر أن بعض الصحابة وسمى أحد الصحابة يشبه في شكله وهيئته عيسى ابن مريم. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه كان يشبه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أكرم عيسى بمعجزات عظيمة جدا وعلمه العلوم الكثيرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل. فعيسى عليه الصلاة والسلام بعث بالرسالة، والله بعث الأنبياء والرسل بكلمة التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ورسولا إلى بني إسرائيل، بماذا جاءهم؟ قال: الله عز وجل عن عيسى أني قد جئتكم بآية من ربكم، جئتكم بعلامة وببرهان عظيم أيدني الله عز وجل به. ما هي هذه البراهين؟ قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أكرم الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه إذا جاء بالطين وجعله كهيئة الطير على شكل الطائر ثم نفخ فيه، الله عز وجل يجعل من هذا الطين طائرا حيا يطير في الجو وفي الآفاق. وهذا دليل على أن الله عز وجل أيد عيسى عليه الصلاة والسلام بالآيات والبراهين العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى: وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه من ولد وهو أعمى، ومعلوم بأن هذا الأمر يكون علاجه من أصعب الأمور، والأبرص ومرض البرص أيضا يكون من أصعب الأمراض علاجا، ومن الأمور التي قد تتطلب يعني توفيقا عظيما من الله كي يشفى هذا المريض. ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يمسح على هؤلاء فيشفيهم الله عز وجل. وأحيي الموتى بإذن الله، وهذه آية عظيمة جدا جعلها الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يخبر بأمور تغيب عنهم وتغيب عنه وبأشياء غيبية، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله عز وجل: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. جاء بتصديق التوراة، فالتوراة جاءت لعبودية الله عز وجل، وعيسى عليه الصلاة والسلام دعا أيضا لعبودية الله عز وجل. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني هناك أشياء حرمت على بني إسرائيل في التوراة، فعيسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل وذكر له أن بعض هذه الأمور المحرمة هي الآن حلال على بني إسرائيل. قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرم الله عز وجل الشحوم من البقر والغنم على بني إسرائيل، وإلا الشحوم الموجودة في ظهر البقر والغنم أو القريبة من الأمعاء أو التي اختلطت بالعظم، وهذا يعني من تشديد الله عز وجل عليهم لأنهم بغوا وظلموا. فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء من عند الله عز وجل وبين لهم أن الله أباح لهم بعض الأمور التي كانت محرمة عليهم. قال الله عز وجل عن عيسى: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في هذه الآيات أيها الأحبة الأفاضل عدة فوائد. من هذه الفوائد أن عيسى عليه الصلاة والسلام أيد ببراهين عظيمة وبآيات عظيمة، وهذه الآيات كلها لا تقع إلا بإذن الله عز وجل. لذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله: فيكون طيرا بإذن الله. قال: وأحيي الموتى بإذن الله. فهذا كله لا يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا تأكيد من عيسى لبني إسرائيل أن يتوجهوا لله بالعبودية والذل والخضوع والتأليه والتقديس والتمجيد، فالله هو الإله المعبود. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عيسى عليه الصلاة والسلام عبد لله عز وجل، يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. يقول الله عز وجل عن عيسى أنه قال لقومه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكأن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم: من رأى أن الله عز وجل أجرى على يدي هذه الآيات العظيمة التي لا تقع إلا بإذن الله وبقدرة الله عز وجل، هذه المشاهدة ستدفعه إلى ماذا؟ إلى إفراد الله بالعبادة، وإلى طاعتي في دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الآيات تنبيه أن الأنبياء دعوا إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل عن عيسى أنه قال: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه، لذلك قال بعضهم وهو ابن الورد المشهور في لاميته: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. علينا دائما وأبدا أن نحقق تقوى الله، وهذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: كونوا ممن حقق التقوى فأطاع أمر الله عز وجل وابتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال الله عز وجل عن عيسى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فبدأ عيسى بنفسه فذكر أنه عبد لله عز وجل، وحث قومه على عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عيسى عليه الصلاة والسلام على هذه المنزلة العظيمة وهذه الآيات الكبيرة التي أعطاها الله عز وجل له، يقر بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل. في قصة وحديث الشفاعة، الناس عندما يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم بعد ذلك يذهبون إلى عيسى، فماذا يقولون؟ يقولون قبل الذهاب لعيسى يذهبون إلى موسى، يقول موسى عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى عيسى ابن مريم. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يحيلهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا. الناس في الموقف في يوم القيامة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي. وهذا طبعا فضل عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الآيات فائدة أن الرسل يأتمرون بأمر الله عز وجل. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: أني قد جئتكم بآية من ربكم. فعيسى قد جاء وبعث وأرسل من عند الله عز وجل، هم يأتمرون بأمر الله، لذلك قال: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. وفي هذه الآية أيضا: من أراد أن يكون على الصراط المستقيم فليحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض أهل العلم: من حقق العبودية لله وكان على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه عن طاعة الله في هذه الدنيا، مر بإذن الله عز وجل على الصراط في عرصات يوم القيامة. فالإنسان يسأل الله عز وجل دائما أن يكون على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه عن طاعة الله، ويكون ملتزما ومؤمنا ومسلما بما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس، وبحول الله عز وجل نكمل في مجلس آخر وفي حلقة أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وولاة أمرنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
فسر القرآن.